نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر المزامير من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على المزمور 49. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل يجوز لنا أن نعبد الله بشفاهنا فقط؟ وهل يجوز لنا أن نركز على الممارسات الطقسية وننسى الله الحي؟ وهل الله يريد منا ذبائح أو تقديمات؟ وكيف نتجنب غضب الله ونكون مرضيين عنده؟ سوف نجد الإجابات عن جميع هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم، لذا تابع معنا صديقي المستمع. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم نتأمل فيه في المزمورين 49 و50. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد وصلنا يا أحبائي إلى المزمور 49، وهو بعنوان لإمام المغنين لبني قورح مزمور. ومع أننا لا نعرف ظروف كتابة هذا المزمور، فإنه مزمور يتحدث عن بطل الكنوز الأرضية وسرعة زوال الحياة وبطل الغنى، وهو يتحدث أيضا عن نهاية الأشخاص الذين يفتخرون بكثرة غناهم. وسوف نرى أيضا في هذا المزمور كلمة تشجيع للأبرار، لأن الله يحفظ أولاده دائما ويعطيهم رجاء. والآن يقول المرنم في الأعداد من الأول إلى الرابع: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. في هذه الأعداد الافتتاحية يدعو المرنم جميع الشعوب وجميع سكان الدنيا إلى الإصغاء إلى نشيده عن بطل الأمور الأرضية، وهو يدعو الأغنياء والفقراء إلى الإصغاء. فالموضوع الذي سيتحدث عنه مهم لجميع الناس دون استثناء، فقد كان المرنم يعلم أن الناس جميعا سيدانون بالعدل، لذلك فإنه يريد أن يسمع الجميع كلام الحكمة الذي سيقوله لهم. وهو يقول إنه سيوضح قصده من خلال هذا النشيد الذي سينشده بمرافقة آلة العود. والحقيقة هي أن كلام الحكمة الذي سيقوله هو ليس كلام حكمة بشرية، بل هو كلام وضعه الله في قلبه وعلى لسانه لكي يشاركه مع السامعين. وهو يقول إنه سيقول ذلك الكلام بصيغة مثل أو حكمة بعد أن ضبط أوتار العود وصار جاهزا لتقديم هذه الترنيمة لهم. والآن لنستمع إلى ما سيقوله المرنم عن بطل الأمور الأرضية، إذ نقرأ في العددين 5 و6: لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعاقبية؟ الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. نرى هنا أن المرنم لا يعظ الآخرين إلا بعد أن يعظ نفسه، فهو يتحدث عن نفسه أولا ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ فالخوف من الناس والظروف ليس من صفات المؤمن الحقيقي، فمع أن الأشرار كانوا يتربصون بالمرنم ويخططون لإيذائه، فإنه كان مطمئنا، وهو يقول هنا إنه لا يخاف في أيام الشر. وقد تشير العبارة في أيام الشر إلى زمن الشيخوخة، ولكن البار لا يخشى الموت لأنه ينظر إليه كجسر للعبور إلى الحياة الأبدية. كذلك قد تأتي على البار أيام شر بسبب الأشرار الذين يتكلون على ثروتهم ويفتخرون بكثرة غناهم، ولكن المرنم لا يخشاهم أيضا، فإن كانوا هم يفتخرون بأموالهم فإننا يا أحبائي نفتخر بالرب، فالثروة لا قيمة أبدية لها، وهناك أمور كثيرة لا يمكن للمال أن يشتريها، وأول شيء لا يمكن للمال أن يشتريه هو الخلاص. وربما كان بطرس يفكر في ذلك حين كتب في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعددين 18 و19: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ثم يقول المرنم في الأعداد من 17 إلى 12: الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر بل يراه. الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين، باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي، والإنسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تباد. فلو أعطى الإنسان كل ثروته يا أحبائي لن يقدر أن يفدي أخاه من الموت، فالثروة والمال والممتلكات لا قيمة لها عند الله. لذلك عندما تحين لحظة الموت لا يمكن لأي إنسان أن يفدي أحباءه من الموت حتى لو قدم كل أمواله، فعند لحظة الموت يتساوى الغني والفقير ويتساوى الحكيم والجاهل. وكما قرأنا قبل قليل، فإن المسيح افتدانا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل افتدانا بدمه الكريم. لذلك ليتنا جميعا ندرك أننا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، ويا ليتنا ندرك حاجتنا الملحة إلى قبول الرب يسوع مخلصا لحياتنا قبل فوات الأوان. ثم يقول المرنم في الأعداد من 13 إلى 15: هذا طريقهم اعتمادهم، وخلفاؤهم يرتضون بأقوالهم، مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون، غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. أجل يا صديقي، فطريق العالم هو طريق الجهالة، فالذي يتكل على ثروته هو إنسان جاهل. ومن المؤسف حقا أن خلفاءهم، أي من يرثونهم ويأتون بعدهم، يعملون أعمالهم أيضا. وكما أن الغنم تسير وراء الراعي دون تفكير حتى لو قادها إلى الهاوية، فإن الأشخاص الذين يتكلون على المال والغنى يسمحون لأهوائهم أن تقودهم إلى الهاوية أيضا، وحينئذ فقط سيدركون أن ثروتهم ليست شيئا. ولكن المرنم يقول إن الله يفدي نفسه من يد الهاوية لأنه يأخذه. وهذا هو يا أحبائي ما فعله يسوع لأجلنا، فمن خلال قيامته من الأموات أعطانا رجاء في القيامة والحياة الأبدية معه. ثم يقول المرنم في الأعداد من 16 إلى 20: لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك. تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعاينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. بعد أن تحدث المرنم عن خبرته الشخصية، فإنه يقول لكل واحد منا يا أحبائي: لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يأخذ. بعبارة أخرى، إذا رأيت الأشرار ينجحون لا تخف ولا تعر الأمر أي اهتمام، ولا يساورك الشك في عدالة الله. فالأشرار قد ينجحون وقتيا، ولكنهم عند الموت لا يأخذون معهم شيئا، بل سينضمون إلى جيل آبائهم الأشرار ويواجهون المصير نفسه. ويلخص المرنم الأمر كله في الكلمات الأخيرة من هذا المزمور فيقول: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. بعبارة أخرى مستمعية، حتى لو كان الشرير يعيش أثناء حياته الأرضية حياة كريمة، فإنه يبقى في نظر الله جاهلا ويشبه البهائم التي لا تهتم إلا بإشباع غرائزها. والحقيقة هي أن نهاية هؤلاء ستكون مريعة، لأنهم سيمضون إلى العذاب الأبدي. أما من يؤمن بيسوع المسيح فإنه سيحيا معه إلى أبد الآبدين، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 11:25-26: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. لذلك ليت الرب يعطينا حكمة لكي نتكل لا على الغنى والمال والثروة، بل على الله الحي له كل المجد. ونأتي الآن يا أحبائي إلى المزمور 50، وهو مزمور لأساف، وهذا هو المزمور الأول لأساف في سفر المزامير. وقد كان أساف واحدا من قادة الترنيم وكتاب المزامير، ويقسم هذا المزمور إلى 3 أقسام. القسم الأول يبتدئ بالعدد الأول وينتهي بنهاية العدد 6، والقسم الثاني يبتدئ بالعدد 7 وينتهي بنهاية العدد 21، والقسم الثالث يحوي العددين 22 و23. أما الآن لنقرأ ما قاله المرنم في القسم الأول من هذا المزمور، أي في الأعداد من 1 إلى 6: إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله، لأن الله هو الديان. نجد هنا يا أصدقائي نداء من الله إلى كل الأرض لحضور محاكمته لشعبه، ونجد هنا 3 أسماء مجيدة لله: إله الآلهة الرب، أي إيل إلوهيم يهوى، فهو إله القدرة غير المحدودة والجلال والرحمة، وهو ملك الملوك الذي يمتد سلطانه إلى أطراف الأرض، وهو يعقد محاكمة لشعبه بسبب ريائهم ويحذر الأشرار أيضا. ويقول المرنم: يأتي إلهنا ولا يصمت، فهو يأتي للخطاة والأشرار بالدينونة، ولكنه يأتي لشعبه بالخلاص. وعندما يأتي الرب بالدينونة فإن حضوره يكون مصحوبا دائما بالنار والريح العاصفة، وهو يدعو هنا السماوات من فوق الأرض، فالملائكة والناس جميعا مدعوون لمشاهدة العدالة الإلهية، فالجميع سيتحدون معا في إدانة الخطية. وهو يقول: اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. فالله يا أحبائي هو الذي يقدر أن يميز بين الأبرار والأشرار، وهو يأمر هنا بجمع مختاريه. ونرى هنا أن السماوات نفسها تشهد أن أحكام الله حق وعادلة، فالله هو الديان. وهذا يعني مستمعية أن هذه المحاكمة ستكون عادلة بكل تأكيد. وهناك أناس يقولون إن الله خلق العالم ثم ابتعد عنه وتركه يدير نفسه بنفسه. لذلك فإن بطرس الرسول يقول في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والعددين الثالث والرابع: عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. ويتابع بطرس حديثه قائلا: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. إذن مستمعية، يجب علينا جميعا أن نعلم أن يوم الدينونة آت لا محالة. ثم نأتي الآن إلى القسم الثاني من هذا المزمور، وهو يحوي تهمتين. التهمة الأولى مذكورة في الأعداد من السابع إلى الخامس عشر، وهو التعلق بالطقوس. ونحن نقرأ: اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا، لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي، لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة، لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف، قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي، إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها، هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ اذبح لله حمدا وأوف العلي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. إن الكلام في هذه الأعداد موجه إلى شعب الله الذي كان يكرم الله بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عنه، فقد تركوا الحق والرحمة والإيمان وركزوا على الطقوس. ويذكرهم الله هنا بعلاقتهم به، فهم شعبه الذين اختارهم ليكونوا أمة مقدسة، وهو يقول لهم إنه لا يوبخهم على ذبائحهم لأنهم كانوا يقدموها له دائما، ولكنه يوبخهم لأنهم كانوا يقدموها دون تكريس قلبي. وهو يقول لهم إنه ليس بحاجة إلى تقدماتهم لأنه مكتف بذاته، وهو يوضح لشعبه الطريق الصحيح، فيقول له اذبح لله حمدا وأوف العلي نذورك، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. وذبائح الله يا أحبائي هي روح منكسرة. لذلك كان ينبغي لهم أن يعترفوا بخطاياهم ويتوبوا عنها. وبعد الاعتراف بالخطية والتوب عنها يأتي دور تقديم ذبائح الحمد، فإن فعلوا ذلك يقبل ذبائحهم ويصغي إلى صلواتهم وتضرعاتهم فينجيهم في أوقات الضيق. لذلك إذا أردت صديق المستمع أن تعطي لله شيئا فقدم له قلبك وكرس له حياتك. ونجد في الأعداد من 16 إلى 21 تهمة ثانية، وهي التمرد والعصيان. فنحن نقرأ: وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك، وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. إذا رأيت سارقا وافقته، ومع الزنات نصيبك. أطلقت فمك بالشر، ولسانك يخترع غشا. تجلس تتكلم على أخيك، لابن أمك تضع معثرة. هذه صنعت وسكت. ظننت أني مثلك، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. إذن فقد كانت التهمة الأولى موجهة إلى شعب الله، أما التهمة الثانية فهي موجهة إلى الأشرار والمرائين الذين كسروا وصايا الله، فهم مصرون على العيش في الخطية ويتظاهرون بالحكمة، ولكنهم في نظر الله الحي أشرار، فهم يوافقون على أعمال السرقة ويرافقون الزنا ويتكلمون بالشر والنميمة على الآخرين ويمارسون الغش والخداع ويعثرون الآخرين، وهم يعلمون في قلوبهم وضمائرهم أنهم قد صنعوا كل هذه الشرور، وهم يظنون أن الله لا يبالي بما يفعلون، ولكن الله مستمعي ليس عاجزا عن معاقبتهم حالا، ولكنه يتمهل ويصبر عليهم لكي يعطيهم فرصة للتوبة حتى يكونوا بلا عذر. وهذا هو الخطأ المميت الذي يقترفه كثيرون، فهم يستهينون بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، ولكن الله لن يبقى ساكتا وصامتا إلى الأبد. وهذا هو ما نقرأه في العددين الأخيرين من هذا المزمور، إذ نقرأ في العددين 22 و23: فم هذا يا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقذ. ذابح الحمد يمجدني، والمقوم طريقه أريه خلاص الله. ويا له من تحذير قوي للخطى، فالله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك فإنه يوجه نداء التوبة هذا إلى تلك الفئتين، أي إلى الذين يتكلون على الممارسات الطقسية وإلى الذين يعيشون في الخطية، وهو يحذرهم أن يفهموا كلامه هذا قبل فوات الأوان لئلا يفترسهم، فإن افترسهم لن يتمكن أحد من إنقاذهم من دينونته. وهو يقول لهم: ذابح الحمد يمجدني، أي إن تقديم الحمد لله أعظم من كل الذبائح. وهو يقول أيضا: والمقوم طريقه أريه خلاص الله. فحياة القداسة يا أحبائي والطهارة هي دليل على خلاص الله. آمين.
من الواضح تماما أن الله لا ينتظر منا ذبائح أو تقدمات، بل هو يطالبنا بأن نقدم له الحمد من قلب صادق يقدر نعمته وخلاصه الثمين. لذلك ليتنا جميعا نقدم قلوبنا لله ونكرس له حياتنا، لأنه يستحق أن نقدم له الكل. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر المزامير، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتجاوب مع نعمة الله ورحمته تجاوبا سليما وصحيحا، لأن كلمة الله تقول: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تبتعد عن الطرق الشريرة، وأن تكون مرضيا عند الله دائما، لأن رحمته أفضل من الحياة. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
مثل عظيم رحمتك يا خالقي ارحمني، ومثل فرزي رأفتك انحو خطا
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.